الحمد لله ذي الجلال وذي العظمة والكمال، تفرد بكل جمال وكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثال له، الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله كريم الأخلاق وطيب الخصال وخير من تقرب إلى الله بالإعظام والإكبار والإجلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحبه وآله، وعلى من تبعهم بإحسان ما تجدد البكور والآصال. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الملك العلام، املأوا بها الليالي والأيام، عل الله أن يكتب لي ولكم حسن المنقلب والمقام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون الثقلاء، عبارة ثقيلة، إنها كحال الشخص الثقيل. الثقلاء، وإذا أردنا أن نتحدث عن أنفسهم فإنما أتحدث عن نفسي وعن نفسك، عل الله تعالى ألا يجعلنا وإياكم من الثقلاء. قال أهل التعريف: المراد بالثقيل هو من يكون ثقيلا على القلوب لا ثقيلا على الأبدان، ثقيلا بطبعه، ثقيلا بكلامه، ثقيلا بعمله، ثقيلا بمنظره، ثقيلا برائحته، ثقيلا بأسلوبه، ثقيلا بتفكيره. كل تلك الأمور من أحوال الثقلاء. أيها المسلمون، والمستثقل هو من يكون ثقيلا على بعض الناس دون البعض الآخر، إما لمزاحمة حاله من الحسد أو لمزاحمة طبعه وعدم تغيير أحواله. إن ثقيل الناس أيها المسلمون هو أعظم من ثقل الأبدان والصخور. قال أحدهم ناصحا صاحبه وصديقه: لأنت والله أثقل علي من الفيل إذا مات. وتأمل هذه العبارات الرقيقة التي أردتها والله اليوم من هذا الحديث، عل الله تعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن قال عنهم صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من يألف ويؤلف، وشر الناس من لا يألف ولا يؤلف. وإذا ما صحبت أحدا فاسأل الله تعالى أن تكون صحبتك وإياه إلى مدى الحياة، لأنها صحبة مليئة بالوفاء والكرم. أما الثقلاء فإنهم لا يعرفون قيمة الأصحاب ولا قيمة الزملاء ولا قيمة الأزواج والزوجات. لذلك تعالوا معي نروح عن القلوب قليلا لعلنا ألا نكون من الثقلاء. قال ابن أبي حاتم البستي أن من أسباب الثقل على النفوس: أولا، تعدي الإنسان على أوامر الله وانتهاكه حرمات الله، ثم أيضا تقلده بالصفات الكريهة عند الناس. أقول معلقا: إن التعدي على أوامر الله تعالى مما يجعلك بغيضا في نفوس الناس، ثقيلا عليهم. أما قال صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا من عبيده نادى جبريل في أهل الأرض، نادى جبريل في السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه. فإذا أحبه أهل السماء أحبه أهل الأرض. الله أكبر! إنها النفوس الرقيقة، تلك الشفافة التي تشتغل الملائكة برونق أسلوبها وحسن كلامها وحسن بداءتها، إنها الحياة الراقية الرقيقة. فكن خفيف النفس، لا ثقيل النفس، تسعد في حياتك وترزق البركة في مآلك وتسعد في قلوب الناس. إنك لتجد من الناس من يحبك وهو لا يعرفك، إنما يراك ويستأنس بمجالستك. أما الثقلاء فهم كالنار، كلما قربت منهم أحرقوك، كلما قربت منهم أحرقوك. فلا تكن نارا في كثير من مواقفك. أيها المسلمون، الثقيل له صفات، عل الله تعالى أن يعيدني وإياكم من تلك الأشياء. قبل أن أدخل فيها، يشدني دائما عندما أفتح علبة للدواء فأجد فيها ورقة، فأتطفل مع نفسي فأطالع تلك الورقة، وإذا بها مكتوب دواعي الاستعمال، ومكتوب بها موانع الاستعمال، ثم مكتوب بها آثار هذا الدواء الجانبية. فقلت في نفسي: حياتنا كذلك، إن من الناس من تحتاجه في دواعي الاستعمال، ومن الناس من هو ينبغي لك أن تستعمله مثل ما تستعمل موانع الدواء، أن لا تقرب منه، فإذا قربت منه ربما أصابك من الداء أعظم من الدواء. فلا تكن من أولئك الناس. من صفات الثقلاء أولا حب الفضول، إن بعض الناس كريه، ومن كراهته يحب التطفل في كل شيء ويسأل عن كل شيء. حتى أعجبني مقال في إحدى الجرائد وضعه أحد الكتاب، وأنا أعد هذه الخطبة، أنه وضع بعض الصفات لبعض الفضلاء وقال: إنهم مثل لجنة التحقيق، بل أعظم من المباحث الجنائية، أن يسألك عن وظيفتك وعن راتبك وعن دخلك وعن سيارتك وعن بيتك وكم تملك وكم لا تملك وكم عندك وكم ليس عندك وكم متزوج وأعزب، ويسألك بطريقة التحقيق التي لا تسألك فيها الأحوال المدنية. إنهم هؤلاء هم الثقلاء. ومن الثقلاء ممن يسألون مما لا يعنيهم ولا يستفيدون من ذلك السؤال، إنما البلاء والبلاحة. قال أحد السلف: إني لأستحي أن أسأل صاحبي عن شيء، إني لأستحي أن أسأل صاحبي عن شيء خشية أن يخبرني بحال لا أستطيع فيه مساعدته، فيخبرني بدين قد حجبه، أو مرض قد أعاقه، أو حال قد أشغله، وأنا لا أستطيع مساندته ومساعدته، فلذلك لا أسأل. وإن من الثقلاء اليوم من يحرجونك بكثرة أسئلتهم في حال فقدهم، في حال فقدك أو غيابك إلى غير ذلك من الأشياء. وربما يكون الإنسان مشتغلا بهم لا يعلم أمره إلا الله تعالى. ومن الثقلاء ومن صفاتهم أن الثقلاء في المواعيد على نوعين: ثقلاء قبل الموعد وثقلاء بعد الموعد. أما الثقلاء الذين قبل الموعد فإنهم ممن يدخلون عليك في مواعيدك قبل وقت ربما لم تكن فيه مهيئا نفسك، ولم تلبس لباسك، ولم تهيئ مجلسك، ولم تهيئ مناسبتك، فإن هذا من الثقلاء. ومن الثقلاء من يتأخرون عن المواعيد أكثر من الموعد اللازم، فيثقلون عليك ضيوفك، حتى إن أحدهم قال: أحد الأدباء دخل على صاحبه بعد وقت طويل فبرد الطعام، فقال: يا فلان طعامك بارد. قال: بل إنك أبرد من طعامي، فإنك أبرد من طعامي، لقد هيئ طعامي من زمن، فتأخرك هو الذي سبب هذا. فانحرج ذلك الرجل. ومن الثقلاء أصحاب كثرة الضحك في غير الوقت المناسب والحال المناسب والمكان المناسب، إن هذا من الثقلاء الذين أصبنا بهذا الزمن بأحوالهم، فلا يراعي أحوال المكان، ولا يقدر أمر الزمان، ولا يقدر أحوال من عنده. إن بعض الناس في بعض المناسبات ترى من أحوال الثقلاء ما يكسر خاطره من ضحكات لا تناسب. إن بعض الناس اليوم لتراه في بعض الدوائر الرسمية أو الحكومية أو مقابلة بعض المسؤولين كأنه جالس في ديوانية بيته. إن هذا من الثقل في الأسلوب والطريقة. ومن الثقلاء الاستخفاف بالعقلاء. إن كثيرا منا اليوم لا يعبر بحسده ولا بغضاته إلا بأسلوب الثقل في الحوار، فعندما يتكلم العقلاء والأذكياء لا يحسن أسلوبهم، بل يقول انظر للمتفلسف، انظر لفلان، لكي يضحك القوم عليه، وما علم أن الأيام التي سوف تأتي هم سوف يضحكون عليه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ثلاثة من فعلهن فقد تعرض للمقت: ضحك من غير عذر، ونوم من غير سهر، وأكل من غير جوع. قال الشافعي: الكيس العاقل هو البطن المتغافل. فالتغافل معاشر الأحبة من الصفات الذكية التي تحميك من الثقلاء في كثير من الأحيان. ولولا والله وقوفي على هذا المنبر لذكرت لكم من المواقف التي فيها من الطرافة عن أحوال السلف مما ذكره السيوطي وذكره ابن الجوزي وذكره غيرهم من أحوال الثقلاء في أساليبهم وفي تعاملاتهم إلى غير ذلك من الأشياء. إنما كانوا يعيشون التغافل فعاشوا سعداء. ومن الثقلاء الذين لا يقدرون الأماكن والأحوال. إن المجالس اليوم حتى في أبسط أماكنها احترام أماكنها، فإن من الثقلاء اليوم من إذا حضر مجلسا لا بد أن يتعرف إذا كان هذا المجلس ربما يكون صاحب البيت هذا مكانه، فيأتي بعض الثقلاء كما قال ابن أبي حاتم البستي عن أحدهم ضيفه صاحبه، فلما ضيفه قال: اجلس هنا. قال: لا أريد هنا، إنما أريد أن أجلس هنا. قال: إنك ثقيل. إن من قمة الأدب عندما تضيف عند إنسان أن تسأله: أين مكانك يا أبا فلان؟ فلا تجلس فيه. أو لعل عنده ضيف آخر غيرك فيجلس هنا. وإن من كرم الضيافة ألا تكون ثقيلا، ألا تشترط على صاحب البيت أو غيره إكرامك، إنما تكون خفيفا فتقول له: دع الأمر حتى يأتي القوم أو يأتي الناس، لكي لا تثقله ببعض الأمور التي نعرفها نحن في حياتنا اليوم. ومن الثقلاء الجلوس أيضا في الأماكن التي يتأذى الناس منها في مناسباتهم أو أماكنهم أو أشيائهم. ولذلك أمرنا إذا زرنا إنسانا أن نقف حياد البيت ميمنة أو ميسرة حتى لا نثقل على امرأة تخرج أو إلى غير ذلك من الأشياء. لذلك أمرنا بغض البصر وأمرنا بحسن التعامل حتى لا نكون أيضا من الثقلاء. من الثقلاء أيضا أصحاب إطالة المكث عند الإنسان في أي مكان كان. إن بعض الناس اليوم إذا حادثته بالهاتف فكأنما تحادث إنسانا تسأل الله أن شركة الاتصالات تقطع الاتصال من ثقله في كلامه، ومن ثقله في سؤاله، ومن ثقله في أسلوبه، ومن ثقله في حديثه. إن هؤلاء الناس الثقلاء تراهم أيضا عند المرضى. زار أحدهم الشعبي يوما فقال للشعبي: ما المرض الذي ألم بك؟ والشعبي عالم من علماء الحديث العقلاء، فقال: ما المرض الذي ألم بك يا شعبي؟ قال: إنك أشد علي من مرضي. أي إنك أنت زيارتك علي أشد علي من المرض الذي أنا فيه. إن بعض الثقلاء اليوم يكون في مكثه بلاء وهم وعناء، فلا تكن أنت من هؤلاء، اعرف ما تقول. إن بعض الأطباء الاستشاريين لا يصل بمستوى في طبه مثل بعض الزوار. إن الطبيب الاستشاري ربما يظل عند المريض 3 دقائق، وبعض الزوار يظل 3 ساعات. أو يكون الطبيب أنت أعلم منه وأعقل منه وأفهم منه؟ إن بعض الثقلاء يظل عند المريض مما يجعل المريض يرتفع ضغطه الذي أدخله المستشفى ويزداد بلاءه وهمه وعناءه. فإن كنت من الثقلاء فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ومن الثقلاء الثقلاء في الكلام، والثقلاء في الأسلوب، والثقلاء في الحديث. إن الإنسان رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. في كثير من الأحيان أقول لأبنائي: أترونني كثير الكلام معكم؟ قالوا: والله صحيح. قلت: أنا قليل الكلام إلا فيما ينفع الناس، فإني والله قليل أتحدث وقليل أتكلم. إننا لا نستطيع أن نصل إلى هذا إلا إذا ربينا أنفسنا على هذا، حتى تكون إنسانا تعرف ما تقول وتعرف ما تتكلم وتعرف ما تحرف وتعرف ما تعرف. ومن الثقلاء صفاتهم، ومن صفات الثقلاء كثرة الترداد بلا هدف وبلا فائدة، فيكثر المجيء إلى أصحابه لا يراعي أوقات نومه ولا طعامه ولا أكله ولا شغله. وربما بعض الثقلاء يتصل عليك في أوقات لا تناسب حرمها الإسلام. فإن من الثقل أن يكون كذلك، كما في عالم الواتساب اليوم، فليس كل متصل يستطيع الاتصال، فقد يرسل لك رسالة وهو على سريره فيبادر بعض الناس بالاتصال. فليس هذا من إنما هذا من الثقل. فلا بد أن تعلم أن ليس كل متصل يحسن الاتصال. ومن الثقلاء من يواجه الناس بالكلام المؤذي فيكسر قلوبهم ويجرح عواطفهم بحجة أنه شخص صريح، وبحجة أنه ما يخبئ شيئا في نفسه والذي في قلبه على لسانه. بئس كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فليس من الثقل أن تجرح الناس، وليس كل شيء في نفسك تقوله. قال الله: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنبهم وأقلت عثرتهم وما حوت خطيئتهم وغفرت ذنوبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله على كريم إحسانه، وعلى كريم ستره وفضله وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد، عباد الله، إنني لا أريد أن أكون أيضا خطيبا ثقيلا عليكم، فربما أعددت هذا الكلام لكن أخرتني هذه الورقة، فأردت أن أقدمها لجمال فيها وروعة فيها، ثم أختصر عليكم وللحديث بقية. الثقلاء أيها الأحبة من صفاتهم أنهم مع مواجهتهم للناس بالكلام المؤذي، فإن أيضا من صفاتهم لا يرعون كريم الوفاء للأصدقاء ولا للزوجات ولا للأقارب ولا للأرحام. وتأمل حالا يصفه الشافعي عن الثقلاء: أعاذني الله وإياكم أن نكون كذلك. إننا نعيش أيها الفضلاء أخطاء في مجالسنا وفي مناسباتنا وفي بيوتنا. هذه الأخلاق إن كانت طيبة فنعم التزكية، وإن كانت غير طيبة فلنبادر بالتغيير. يقول الشافعي وهو يصف الثقلاء قائلا: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواك يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في وذ يجيء تكلفا ولا خير في حل يكون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. أيها المسلمون، إن صفة الثقلاء من أعظم البلاء، إذا حلت بالحياة فقدت الأخوة والصفاء. وتذكر دائما إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق، رواه مسلم. والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن لا نحقر من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أقف عند هذا الحد سائلا الله تعالى أن لا تكون هذه الكلمات هذا اليوم ثقيلة عليكم، وأن لا يكون أسلوبي ثقيلا ولا حديثي ثقيلا، فمن رأى من أسلوبي ثقلا أو من خطبي ثقلا فلا مانع أن يتواصل معي بكريم أسلوبه وحسن أدبه. فوالله كل مقترح منكم أضعه على رأسي، وكل من يفيدني بفائدة لن أنساه من دعائي، وكل من يقدم إلي مشورة أو فائدة لن أنساه، فإنه يعيننا على الارتقاء. أيها المسلمون، وللحديث بقية سائلا الله تعالى أن يغفر لي ولكم، إني داع فأمنوا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعله خير مصلح يا رب العالمين. اللهم جازه الخير ثم الخير والخير على ما بدر من خير في هذا الأسبوع من إصلاح بين الأشقاء وجمع الصدع ولم الصدع وجمع الكلمة وتأليف القلوب. اللهم جازه بالحسنات إحسانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا. اللهم انصرنا على نفوسنا وعلى الشيطان يا رب العالمين، وأصلح اللهم ذرياتنا وأزواجنا والمسلمين والمسلمات. هب لنا من لدنك رحمة، هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أكرمنا بجميل لطفك وعفوك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ولا تجعلنا ممن طال عمره وساء عمله. اللهم شافي كل مريض وعافي كل مبتلى، وفك كل مأسور، وانصر كل مظلوم، واعن كل محتاج، وفرج كرب كل مكروه. اللهم يا ذا الجلال، رحماك بالمرضى على الأسرة، رحماك بالمرضى على الأسرة، رحماك بالمرضى على الأسرة. شافي كل مسحور وعافي كل معيون، وفك كل بلاء كل ذي بلاء يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.